الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لا يزال الكلام موصولا في محاضرات الجادة السلفية، والمسألة التي نتناولها في محاضرة الليلة إن شاء الله تعالى هي مسألة المصالح والمفاسد ومراعاة الحكمة في باب الجرح والتعديل والكلام في الأشخاص. هذه المسألة يا إخواني من الأهمية بمكان، وحق على المتكلم في هذا الباب أن يراعيها، فإن الكلام في الرجال لا بد فيه من نظر في الواقع والمصالح والمفاسد، ولا بد فيه من نظر فيما يحقق مصلحة الدعوة ومصلحة المسلمين ويؤدي إلى المطلوب، بحيث أن الأمر لو أدى إلى مفسدة وإشكال وأمر يتعلق بالدعوة والمسلمين وطلبة العلم، فإنه لا بد أن يكون هناك نظر، ولا بد على المتكلم أن يكون متحرزا متوقيا في الكلام في هذه الحالة. طبعا من ناحية تأصيل قواعد المصالح والمفاسد، هذا أمر لا نسلكه في هذه المحاضرة لأنه أمر معروف ومقرر ولله الحمد، لا نحتاج إلى ذكر الأدلة على اعتبار المصالح والمفاسد في الشريعة، ومن شاء الرجوع إلى طرف من ذلك فليرجع إلى شرح منظومة القواعد للعلامة ابن عثيمين، وكذلك أيضا ما كتبه العبد الفقير في كتاب الرد على أبي الحسن في مسألة العمل السياسي، ففيها بحمد الله تعالى التفصيل والبيان. الذي أريد أن أقوله الآن، قضية المصالح والمفاسد قضية مقاصدية وليست قضية فقهية. في شرح منظومة القواعد من شاء منكم فليرجع إلى هذا الشرح، ذكرنا الفرق بين القاعدة المقاصدية والقاعدة الفقهية. القاعدة المقاصدية هي قاعدة تتعلق بمقاصد التشريع، هذا أمر عام يشمل جميع أبواب الدين، بخلاف الفقه. الفقه باب خاص، باب يتعلق بالأحكام العملية في باب الحلال والحرام. وأما عندما نقول مقاصد الشريعة فهذا أمر أعم وأشمل من ذلك بكثير، يدخل فيه جميع أبواب الدين. فعندما نقول كما قال العلماء الشريعة مبنية على تحصيل المصالح وتكثيرها ودرء المفاسد وتقليلها، فهذا كما قال العلماء في الشريعة لا في الفقه والأصول، هذا في الشريعة. فالشريعة من مقاصدها تحصيل المصالح وتكثيرها ودرء المفاسد وتقليلها، فكل باب من أبواب الشريعة لا بد أن يتجلى فيه هذا الأمر. فالسؤال الآن بعد ذلك، باب الجرح والتعديل والكلام في الرجال أليس بابا شرعيا؟ بلى، فلا بد أن يدخل تحت هذه القاعدة، ولا بد أن تطبق في هذه القاعدة، لا بد من مراعاة المصالح والمفاسد في هذا الباب العظيم. واضح؟ فلا يمكن إطلاقا تهميش هذا الباب، أعني باب المصالح والمفاسد، في باب الجرح والتعديل. لا يجوز ابتداء هكذا. إذا أردنا أن نتصور المسألة، نرفض من يقول إن هذا الباب لا دخل فيه للمصالح والمفاسد. عندما تعزل هذا الباب ابتداء عن قضية الجرح والتعديل والكلام في الأشخاص، وتظن أن هذا الباب، أعني باب المصالح والمفاسد، باب فقهي أو باب أصولي لا علاقة له بما نتكلم فيه، فهذا طرح مرفوض ابتداء، هذا كلام لا قيمة له ولا وزن. بل الأمر كما ذكرت لكم في التأصيل العقلي الواضح الذي لا يمكن أن يخالف فيه أحد، كيف تكون الشريعة آتية بتحصيل المصالح ودرء المفاسد في باب واحد من أبوابها؟ هل هذا يصح أن يعتقد في الشريعة؟ لا يمكن. فقضية المصالح والمفاسد قضية عامة في جميع أبواب الدين، فلماذا نخرج بابا معينا من أبواب الدين عن أن تراعى فيه المصالح والمفاسد؟ هذا كلام ابتداء لا يقوله عاقل فضلا عن عالم. فكيف إذا تبين لك كما سأبين إن شاء الله التطبيق العملي لمنهج الأئمة، التطبيق العملي في منهج الأئمة لباب المصالح والمفاسد، كيف كانوا يراعون هذا الباب مراعاة عملية؟ هذا هو الذي نعنى ببيانه. كيف يتبين لنا هذا الأمر يا إخواني؟ عندنا مسائل الأسماء والأحكام، هذا باب من أبواب الدين. عندنا الموقف من أهل البدع، هذا باب من أبواب الدين. حتى في الجرح والتعديل في باب الرواية، هذا أيضا باب من أبواب الدين. فالأئمة راعوا المصالح والمفاسد في جميع ذلك. ونبتدئ أولا بباب معاملة أهل البدع. كيف خضع هذا الباب عند الأئمة للمصالح والمفاسد؟ معاملة أهل البدع هذا عموم له أفراد مواقف. في مختلف المواقف ننظر كيف كان منهج الأئمة يطبق المصالح والمفاسد في هذه المواقف. أولا الهجر، هجر أهل البدع من أصول السنة ومن أصول الدين، وهذا باب ديني شرعي والقول فيه واضح ومعروف. ومع ذلك رأينا الأئمة يعملون المصالح والمفاسد في هذا الباب. في كتاب السنة للخلال عن إسحاق بن منصور أنه قال لأحمد: من قال القرآن مخلوق؟ قال: ألحق به كل بلية. قال: كافر؟ قال: إي والله. قال: فنظهر لهم العداوة أو نجانبهم. قال: أهل خراسان لا يقوون بهم. أهل خراسان لا يقوون بهم، يعني أهل خراسان قلة في جنب هؤلاء المبتدعة. المبتدعة في خراسان كثر ولهم تأثير ولهم شوكة. فانظر كيف راعى الإمام أحمد ذلك. وفي كتاب العلل لعبد الله بن الإمام أحمد رحمه الله تعالى قال: سمعت محمد بن يحيى بن سعيد القطان قال: لما ولي معاذ بن معاذ قضاء البصرة أبى أن يجيز شهادة القدرية. قال: فكلمه أبي، يعني يحيى بن سعيد الإمام، وخالد بن الحارث، وقال لهم: قد عرفت أهل هذا المصر؟ قال: فكأنه تساهل بعد. إذن هذا إمام من أئمة السنة تولى القضاء في بلد أراد أن يمنع شهادة القدرية، وهذا دين وشرع، المبتدع لا تقبل ماذا؟ شهادته. لكن كلمه الأئمة في بلده وقالوا: قد عرفت أهل هذا المصر، يعني هم كثر في هذا البلد، فلو أنك عطلت شهادتهم لضاعت مصالح الناس، كيف يستقيم الأمر على هذا؟ قال: فكأنه تساهل بعد، أي في هذا الباب. إذن فالأصل أن المبتدع لا تقبل شهادته، فلما أعملنا باب المصالح والمفاسد في هذا الأمر تغير ماذا؟ تغير الحكم. فهذان موقفان من مواقف أئمة السلف، طبعا كما قلت لكم لا نستوعب النقل في هذا، لكن أذكر لكم كلاما عظيما نافعا لشيخ الإسلام لخص فيه هذا الأمر، لخص فيه منهج أحمد والأئمة. قال رحمه الله: وهذا الهجر يختلف باختلاف الهاجرين في قوتهم وضعفهم وقلتهم وكثرتهم، فإن المقصود به زجر المهجور وتأديبه ورجوع العامة عن مثل حاله. فإن كانت المصلحة في ذلك راجحة بحيث يفضي هجره إلى ضعف الشر وخفيته كان مشروعا، وإن كان لا المهجور ولا غيره يرتدع بذلك بل يزيد الشر والهاجر ضعيف بحيث تكون مفسدة ذلك راجحة على مصلحته لم يشرع الهجر، بل يكون التأليف لبعض الناس أنفع من الهجر، والهجر لبعض الناس أنفع من التأليف. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتألف قوما ويهجر آخرين، كما أن الثلاثة الذين خلفوا كانوا خيرا من أكثر المؤلفة قلوبهم، لما كان أولئك كانوا سادة مطاعين في عشائرهم، فكانت المصلحة الدينية في تأليف قلوبهم. وهؤلاء كانوا مؤمنين، والمؤمنون سواهم كثير، فكان في هجرهم عز الدين وتطهيرهم من ذنوبهم. وهذا كما أن المشروع في العدو القتال تارة، والمهادنة تارة، وأخذ الجزية تارة، كل ذلك بحسب الأحوال والمصالح. وجواب الأئمة كأحمد وغيره في هذا الباب مبني على هذا الأصل، ولهذا كان يفرق بين الأماكن التي كثرت فيها البدع، كما كثر القدر في البصرة، والتنجيم بخراسان، والتشيع بالكوفة، وبين ما ليس كذلك، ويفرق بين الأئمة المطاعين وغيرهم. وإذا عرف مقصود الشريعة سلك في حصوله أوصل الطرق إليه. انتهى كلامه رحمه الله، وهو واضح لا يحتاج إلى تعليق. ثانيا النصيحة، من الموقف من أهل البدع النصيحة، نصيحة أهل البدع. الأصل في نصيحة أهل البدع والكلام معهم المنع، يمنع ذلك لما عرف من حالهم وأنهم لا يرجعون. ومع ذلك عندما أعمل الأئمة باب المصالح والمفاسد قالوا إذا كان هناك طمع في رجوع المبتدع فلا حرج عليك أن تكلمه. روى ابن بطة في الإبانة عن ابن عون قال سمعت محمد بن سيرين ينهى عن الجدال إلا رجلا إن كلمته طمعت في رجوعه. وينظر كلام ابن بطة في هذا فإنه طويل يرجع إليه في موضعه. ثالثا الرد على المبتدع، الرد على المبتدع من أفراد معاملة أهل البدع. والأصل في الرد على أهل البدع المنع، الأصل في الرد على أهل البدع المنع، أننا لا نكلمهم ولو على سبيل الرد عليهم ولو على سبيل مجاوبتهم ومجادلتهم، الأصل في ذلك المنع. ولكن لما وقعت الحاجة إلى الرد على أهل البدع وانتشر الباطل وخشي على المسلمين رد الأئمة. يرجع في ذلك إلى كلام اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد في أول الكتاب، وكذلك ابن بطة أيضا في ذكر هذه المسألة. رابعا الصلاة خلف المبتدع، الأصل فيها المنع، ولكن إذا أعملنا باب المصالح والمفاسد فإنه يجوز الصلاة خلف المبتدع في بعض الأحوال رعاية للجماعة تحقيقا للمصلحة ودرءا للمفسدة، والكلام في هذا معروف وهذا ندرسه في المعتقد بطبيعة الحال. خامسا أخذ العلم عن المبتدع، الأصل فيه المنع، لا يؤخذ العلم عن المبتدع، ولكن إذا أعملنا باب المصالح والمفاسد يجوز أخذ العلم عن المبتدع بشروط وقيود كما بينتها في كتاب الآيات البينات تحقق المصلحة وتدرى المفسدة. سادسا قبول توبة المبتدع، الأئمة في ذلك لهم اجتهاد بناء على المصالح والمفاسد، هل تقبل توبة المبتدع مباشرة أو يرجع ويمهل فترة من الزمن حتى نتأكد من صدق توبته. سئل شيخ الإسلام رحمه الله عن هذه المسألة فأجاب لا ريب أن من تاب إلى الله توبة نصوحا تاب الله عليه، إلى أن قال رحمه الله وأما إذا تاب ولم تمضي عليه سنة فللعلماء فيه قولان مشهوران، منهم من يقول في الحال يجالس وتقبل شهادته، ومنهم من يقول لا بد من مضي سنة كما فعل عمر بن الخطاب بصبيغ بن عسر. وهذه من مسائل الاجتهاد، فمن رأى أن تقبل توبة هذا التائب ويجالس في الحال قبل اختباره فقد أخذ بقول سائر، ومن رأى أنه يؤخر مدة حتى يعمل صالحا ويظهر صدق توبته فقد أخذ بقول سائغ، وكلا القولين ليس من المنكرات. هذا آخر كلامه رحمه الله. واضح يا جماعة؟ إذن هذه مواقف وأفراد في باب معاملة المبتدع والموقف منه تبين لنا كيف أعمل الأئمة باب المصالح والمفاسد في هذا الأمر. إذن إذا نظرنا في الأمر فوجدناه يفضي إلى مفسدة أكبر أو يضيع مصلحة أرجح فإن الأمر يختلف، ولا بد أن يكون هناك نظر، ولا بد أن يكون هناك نوع من التسامح أو التسهيل في المعاملة، كله بشروطه وقيوده كما هو موضح في غير هذا الموضع. نأتي بعد ذلك إلى باب الجرح والتعديل، الكلام في الأعيان. الكلام في الأعيان في زيد وعبيد، هذا الباب أيضا يخضع للنظر في المصالح والمفاسد، والأئمة مواقفهم شاهدة على ذلك. في مقدمة الجرح والتعديل لابن أبي حاتم عن معاذ بن معاذ قال: كتبت إلى شعبة أسأله عن أبي شيبة قاضي واسط، فكتب إلي: لا تكتبن عنه شيئا ومزق كتابي. مفهوم؟ كتب إليه، أرسل إليه رسالة: لا تكتب عنه شيئا، وإذا أتاك كتابي فمزقه. هذا إيش اسمه؟ مصالح ومفاسد. يعني أنا الآن أخبرتك بالحكم، خلاص انتهى الأمر، لا تنشر هذا، لأنك لو نشرته ففيه ماذا؟ مفسدة. فإذا أتاك كتابي فمزقه، خاف أن يشتهر هذا الكلام وأن يعرف عنه وينتشر فيؤدي إلى مفسدة. وفي مقدمة الجرح والتعديل أيضا عن أبي شهاب الحناط قال: قال لي شعبة: عليك بالحجاج بن أرطاة ومحمد بن إسحاق، واكتم علي في البصريين في هشام بن حسان وخالد الحذاء. طبعا هذه زلة من شعبة، يعني كطالب حديث هذه زلة من شعبة، زلة واضحة يعني بالنسبة للأعيان. لماذا؟ هو يقول: عليك بالحجاج بن أرطاة ومحمد بن إسحاق، واكتم علي في البصريين في هشام بن حسان وخالد الحذاء. معنى هذا الكلام ماذا؟ أنه كان حسن الرأي في حجاج بن أرطاة ومحمد بن إسحاق، سيء الرأي في هشام بن حسان وخالد الحذاء. طبعا أين الثرى من الثريا؟ وشعبة هو شعبة المتشدد، وسبحان الله هذا تعتبر به وتتعظ، هذا تعتبر به وتتعظ، أن العصمة ليست لأحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الأئمة في الجرح والتعديل بشر يصيبون ويخطئون، ويقبل كلامهم أحيانا ولا يقبل كلامهم أحيانا، لابد من هذا. فأين الثرى من الثريا يا شعبة رحمه الله؟ الحجاج بن أرطاة ضعيف عند أهل العلم، محمد بن إسحاق فيه كلام معروف والمقال فيه مبسوط وضعفه كثير من أهل العلم، هشام بن حسان أحد الأعلام أحد الثقات، خالد فوقه، خالد الحذاء هذا نسبة إلى الحذائين لأنه كان يجالسهم ولم يكن حذاء، واسمه خالد بن مهران أحد الأعلام الكبار، ثقة وفوق الثقة. فسبحان الله، فهذا مثلا عندما يورده الذهبي رحمه الله تعالى يتعجب من شعبة، يعني يقول: سبحان الله كيف وقع هذا، كيف وقع أنه يحسن الرأي في مثل حجاج وابن إسحاق وفي المقابل يسيء الرأي في مثل هشام وخالد. الذي أريده الآن انظر في المصالح والمفاسد عند من؟ عند شعبة، هذا الذي يعنيني الآن. اكتم علي في البصريين في فلان وفلان، لأنه عرف أنه لا يقبل قوله عند البصريين وهو إمام البصريين. شعبة أول من فتش عن الرجال بالبصرة، إذا ذكر الجرح والتعديل في البصرة ذكر شعبة، والكل عيال على شعبة، ومع ذلك الأئمة ربوا أتباعهم، ربوا أتباعهم على ماذا؟ على تعظيم الحجة وتعظيم الدليل. فعرف أن قوله وهو الإمام لا ينفذ في هذين، لأن هذين في أهل بلده مقبولان وحالهما واضح والقول فيهما واضح، فالإمام الكبير وسيد البصرة يقول: اكتم علي، يعني لا تنشر كلامي في فلان وفلان. لماذا؟ لأنه عرف أن قوله في هذين لا يقبل، وأن الناس لا يسمعون له في هذين ولا يستقيمون له في هذه المسألة، فراعى المصلحة والمفسدة ولم ينشر كلام. في الجرح والتعديل أيضا في ترجمة عبد الله بن الزبير الأسدي والد أبي أحمد الزبيري، أبو أحمد الزبيري أحد الأعلام ومن أصحاب سفيان الثوري رحمه الله، فوالده اسمه عبد الله بن الزبير، في ترجمة هذا الوالد عن إبراهيم بن موسى قال: سألت أبا نعيم عن عبد الله بن الزبير فقال: لا يكتب حديثه ولا تخبر أبا أحمد بذلك. قال أبو زرعة: كان أبو أحمد صديقا لأبي نعيم فكره أن يسوءه في أبيه. وهو ضعيف الحديث، واضح لا يحتاج إلى تعليق. آخر موقف، والمواقف كثيرة وكثيرة، آخر موقف في الجرح والتعديل أيضا في ترجمة عبد الرحمن بن عثمان أبي بحر البكراوي عن أبي حاتم الرازي قال: سألت علي بن المديني عن أبي بحر البكراوي فسكت، قال: فظننت أنه لا يجسر أن يذكره بسوء لأن له عشيرة وأهل بيت. واضح، الرجل سئل، الرجل وهو ابن المديني الإمام العلم سئل عن أحد الناس فسكت. سكت لماذا؟ لأن له عشيرة وأهل بيت، خشي المفسدة، خشي الضرر، سكت، وكان له في السكوت ماذا؟ عذر. فهذه بعض المواقف التي تبين كيف كان الأئمة يراؤون المصالح والمفاسد في هذا الباب. إذا عرفنا أن الأئمة راعوا هذا في باب معاملة أهل البدع في الموقف من أهل البدع عموما، وفي باب الجرح والتعديل خصوصا في الكلام على الأعيان. إذا هذا يوضح لك بجلاء أن هذا الباب محكم وتجب مراعاته ويجب النظر فيه، لا يجوز إهماله ولا يجوز تركه، بل يجب اعتباره، لأن المسألة فيها واقع، الأمر فيه واقع، لا بد من النظر في هذا الواقع، ولا بد من النظر في مصلحة الدعوة وفيما يتحقق به المقصود من الكلام في فلان أو في فلان. فإذا رأينا أن الكلام في فلان يؤدي إلى ضد المقصود وتضييعه ويؤدي إلى مفسدة أكبر، فعندئذ يكون هناك نظر، لا بد من مراعاة هذا. والإنكار في هذا كما سأبين لكم إن شاء الله تعالى إنما هي طريقة المنحرفين. إذا جئنا إلى ذكر المنحرفين، فما هو الفرقان بين الغلاة والجفاة في هذا الباب؟ عرفنا الحق، عرفنا الحق في هذا الباب، الآن نريد أن نعرف أين الإفراط وأين التفريط. الإفراط عند الغلاة، عند الحدادية، في إهمال هذا الباب بالكلية، لا يراعون فيه شيئا، تمام؟ إنما القضية عندهم كلام وتحذير وتجريح بغض النظر عن المفسدة التي تترتب على ذلك. وإذا ذكرنا الحدادية في باب المصالح والمفاسد ذكرنا فالحها. وأنا أعزم على كل طالب علم عزيمة أن يرجع إلى ردود العلامة ربيع بن هادي حفظه الله تعالى على فالح، كتاب المجموع الواضح، كتاب معروف ومطبوع، تمام؟ أنا أعزم على كل طالب علم أن يقرأ هذه الردود، لأنه يبين لك فعلا كيف تعرف الغلو في هذا الباب. إذا رجعت إلى هذه الردود فإنك تجد من أعظم المسائل التي انتقدها الشيخ ربيع على فالح أنه لا يراعي ماذا؟ لا يراعي المصالح والمفاسد، وكان بهذا مبتدعا لما سماه الشيخ ربيع الحدادية الجديدة. الحدادية الجديدة كان من أظهر سماتها كما بينه الشيخ حفظه الله أنهم لا يراعون المصالح والمفاسد. فارجعوا إلى الردود تجدوا أن الشيخ حفظه الله تعالى تكلم في هذه المسألة كلاما مستقلا في بعض الردود التي أفردها، تكلم على هذه المسألة كلاما مستقلا، واحتج فيما احتج به بقصة الحديبية وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم تغاضى عن بعض الأشياء التي فيها ضيم على المسلمين في سبيل ماذا؟ في سبيل تحقيق مصلحة أكبر. يحضرني الآن أن ممن انتقده الشيخ حفظه الله على فالح أنه تسرع في التحذير من بعض الناس لم يسمه الشيخ، يرجعوا إلى الردود لم يسمه الشيخ، لا أعرف من هو، فتسرع في إسقاط بعض الناس ممن ضعفوا في فتنة أبي الحسن، ممن ضعفوا في فتنة أبي الحسن، فتسرع فالح وحذر من هذا الشخص، لأن الأمر لمن لا يعلم عندما ظهرت فتنة أبي الحسن كان الجميع قلبا واحدا عليه. إذا تكلمنا مثلا على الشيخ ربيع وعلى فالح عندما كان مستقيما في ذلك الوقت، حتى الحلبي نفسه يعني صدرت منه بعض الردود وبعض الأشياء التي يعني فهم منها أنه يخالف أبا الحسن، وبعد ذلك يعني ظهر أنه كان مع أبي الحسن، لكن الشاهد أن الفتنة لما ظهرت كان الجميع عليه على أبي الحسن، فالذي كان عند فالح كان غلوا في هذا الباب. أبو الحسن معروف أنه مخالف ومنحرف والعلماء بدعوه، خلاص انتهت القضية. فالح على هذا وكان يقول بهذا، ولكنه تسرع وكان عنده غلو، فقال له الشيخ ما معنى، وارجعوا إلى الردود، أكرر ارجعوا إلى الردود. الشيخ قال له ما معناه، إنك تسرعت في التحذير من بعض طلبة العلم ممن كانت لهم جهود وكان لهم دعوة، فلما حذرت منه حصل شر عظيم وضعفت هذه الدعوة وحصلت مفسدة بين الشباب وبين طلبة العلم، وطالب العلم هذا كلام الشيخ حفظه الله، طالب العلم هذا ضعف في فتنة أبي الحسن، فكان الرفق به أولى وكان الصبر عليه أولى. تمام، هكذا عرفنا الشيخ ربيعا حفظه الله تعالى، وهكذا نعرفه، الصبر والحكمة والرفق، وهكذا كان منهجه ولا يزال حفظه الله تعالى، وهكذا رد على المنحرفين الذين انحرفوا في هذا الباب. الحمد لله، أما بعد، فهذا الأمر بارك الله فيكم هو إيضاح طريقة الغلاة في هذا الموضوع الذي نتكلم فيه. علامة الغلاة ومنهجهم إهمال هذا الباب بالكلية، عدم النظر فيه والتسرع وعدم الرفق والصبر في المواضع التي تستأهل ذلك والمواضع التي تستحق ذلك. وناهيك بالشر الذي ينبني على هذا لا يحتاج إلى بيان. إذا أهمل باب المصالح والمفاسد وأهمل باب الرفق في موضعه وفي محله، فإن الشر بذلك يكون عظيما جدا. نجد أن الدعوة يضطرب أمرها وأن الشباب يضطرب أمرهم، وتصير الفتن والإشكالات والتدابر والتباغض، ويمكن أن يتفادى هذا كله لو أن الأمر كان على الرفق والحكمة كما تعودنا من أئمتنا حفظهم الله تعالى. نأتي الآن إلى الجفاء المفرطين في المقابل، هؤلاء هم المميعة في المقابل، هؤلاء يعملون باب المصالح والمفاسد إعمالا مطلقا في كل حال ومع أي أحد، حتى وإن كان مع رؤوس أهل البدع المعلنين ببدعتهم والمحرفين لدين الله سبحانه وتعالى. فتجد أنهم يقولون ماذا؟ هذا الذي يقولون، وهكذا تعرفهم وتعرف منهجهم، يا جماعة لا تحذروا من أحد، لا تتكلموا في أحد، لا تبدعوا أحدا. لماذا؟ المصالح والمفاسد، عرفت؟ وإذا ذكرنا المميع في باب المصالح والمفاسد ذكرنا من؟ الحلبي. هما فتنتان، يعني فعلا من اطلع على فتنة فالح وفتنة الحلبي خرج بالوسط مباشرة، لأن هذين فعلا متقابلا. انظر إلى طريقة فالح وانظر إلى طريقة الحلبي. الحلبي ماذا فعل؟ عندما كتب كتابه منهج السلف الصالح وأصل للتمييع وقرر التمييع، ماذا فعل؟ حشد القضية أو حشد الكلام في قضية المصالح والمفاسد، وأتى بالكلام والأدلة وبكلام شيخ الإسلام الذي ذكرته، يعني لا أدري هل أتى به تحديدا أم لا، لكن على كل حال يعني هذا شائع عند المميعة كعادتهم وكعادة أهل البدع، أنهم يأتون بالنصوص التي يحسبون أنها حجة لهم، وهي ماذا؟ وهي حجة عليه. فعلوا هذا مع نصوص الكتاب والسنة، فكيف لا يفعلونه مع نصوص أهل العلم؟ فالقضية دائما قضية ماذا؟ حسن تأصيل وحسن تطبيق وعمل، لا بد من هذين معا. فالحلبي ماذا صنع؟ جعل يحشد الكلام في قضية المصالح والمفاسد، وأن هذا من محاسن الدين، وأن الأمر كذا وكذا. طيب ماشي، ماذا تريد؟ هذا الذي يعنينا، ماذا تريد؟ ما الذي أراده الحلبي؟ لا تحذروا من القطبيين ولا تحذروا من الحزبيين، وصار يدافع عنهم ويثني عليهم ويبرر لهم ويدعي أنهم من أهل السنة بناء على أن السني هو الذي يوافق في مصادر التلقي، وهذه بدعة أخرى. طبعا هذا فيه كلام مستقل، الذي يجعل السنة، والعبد الفقير نبه على هذا غير مرة، وأظن أن فيه محاضرة مستقلة لمن أرادها. لا يجوز أن تحصر السنة في منهج التلقي والاستدلال، ولا يجوز أن تجعل السني هو فقط من يقول بالكتاب والسنة والإجماع هكذا، إذا رفع هذا الشعار فهو من أهل السنة. هذا كلام في غاية الجهل والضلال. فالحلبي أصل لهذا ونظر لهذا وأتى بقضية المصالح والمفاسد. يا جماعة لا تحذروا الناس منهم، لا تمنعوا الناس عنهم واتركوهم يتكلمون. إذا أردت أن تعرف حقيقة الأمر، ماذا فعل الحلبي مع مبتدعة بلادنا القطبيين والتكفيريين والحزبيين؟ ماذا فعل معهم؟ أثنى عليهم وتقارب معهم ونبذ العداوة القديمة وظهر معهم على قنواتهم وزكاهم تحت عنوان ماذا؟ المصالح والمفاسد. يا جماعة هؤلاء لهم دعوة ولهم قبول ولهم جمهور ولهم تأثير، عرفت المسألة الآن؟ فالذي يأتي بالمصالح والمفاسد في هذا الباب هذا هو المميع، هذا هو الذي يطبق المصالح والمفاسد، يطبق هذا الباب العظيم تطبيقا بدعيا، يفتح الباب على مصراعيه بدون ضوابط وبدون نظر وبدون قواعد. بل نقول يا أيها الحلبي إنك لما ميعت الأمر مع هؤلاء ومنعت التحذير منهم تسببت تسببا مباشرا أو غير مباشر في الدماء التي أريقت في الثورات وفي بلاد المسلمين التي ضاعت إلا ما رحم ربي، وفي المفاسد العظيمة التي وقعت في بلاد المسلمين. ويا ليته بعد ذلك رجع فحفظ ماء وجهه، إلا أنه استمر في غيه سادرا يعمه. ما الذي جنيناه من مراعاة المصالح والمفاسد؟ وهؤلاء لهم جمهور ولهم تأثير. طيب، ساقوا جمهورهم وساقوا أتباعهم إلى الهاوية وكرروا الواقع المر الذي وقع في بلاد المسلمين قبل ذلك كما في الجزائر وفي غيرها، كرروا نفس الواقع وكأنهم لا يتعظون ولا يعتبرون. فما الذي استفدناه يا حلبي؟ وما الذي استفادته الدعوة؟ عرفت خطورة هذا الأمر؟ وأن رؤوس أهل البدع وهؤلاء الأئمة وهؤلاء المتبوعين لا يمكن أن يتسامح معهم. غاية الأمر في الأسلوب فقط. لو أن الحلبي قال هذا لأصاب، ولكنه ماذا فعل؟ ميع المسألة وحكم عليهم بالسنة وأنهم ليسوا بمبتدعة، وأحال إحالة عامة وزكى تزكية عامة وكأنه لم يكن في الأمر شيء. غاية الأمر إذا أردنا أن نتكلم بعلم وعدل وإنصاف هو في الأسلوب فقط، أنك كيف تتكلم مع الناس، كيف توصل إلى عوام المسلمين أن هؤلاء منحرفون وأنهم لا يسمعون لهم ولا يأخذون عنهم. لا نقول اتركوا العوام هكذا، بل نقول حذروهم ولكن بالأسلوب المناسب. ترفق، اصبر، قل كلاما سهلا لينا لا ينفر الناس عنك ولا ينفرهم عن الحق. هكذا طريقة أهل العلم، هكذا طريقة العقل والشرع. أما أن يقال كما قال ذلك الرجل اتركوا الأمور هكذا ولا تحذروا من أحد ولا تتكلموا في أحد، فهذا هو التمييع ما به خفاء. وهكذا جنت الأمة أسوأ الثمار، وجنى المسلمون أسوأ الثمار عندما وقعت الفتن ووقعت الثورات. عرفنا كيف دمر هؤلاء المبتدعة بلاد المسلمين وكيف بدلوا الدين بإباحة الحرام وتحريم الحلال وتبديل معالم المعتقد والمنهج في منهج التغيير. كيف يكون التغيير؟ هم بدلوا منهج التغيير، منهج التغيير الذي ذكره ربنا سبحانه وتعالى وعمل به الأنبياء والمرسلون، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. هؤلاء قالوا للمسلمين إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا حكامهم، هذا هو الذي قاله هؤلاء للمسلمين. وإذا انصلح الراعي انصلحت الرعية، وأهملوا قوله تعالى وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. ووقع ما نعلم جميعا مما لا أحب الاستفاضة في الكلام عنه. فهكذا كان الأمر، نسأل الله السلامة والعافية. فهؤلاء لا يجنى منهم إلا الشر ولا يجنى منهم إلا الفساد. فانظروا رحمكم الله تعالى إلى هذين الطرفين، هذا طرف وذاك طرف، هذا إفراط وذاك تفريط، والحق بين هذين سواء. فعلامة أهل البدع الإفراط والتفريط، وعلامة أهل الحق الوسطية ومراعاة الحكمة والمصلحة الشرعية. هكذا يكون الأمر على الجادة إن شاء الله تعالى. فتنبهوا رحمكم الله أنتم كطلاب علم، تنبهوا لهذا الأمر، يعرفوا كيف يطبق هذا الباب العظيم في مسائل الجرح والتعديل، كيف يكون الوسط وكيف يكون الإفراط وكيف يكون التفريط. هذا أمر لا بد لطالب العلم أن يتقنه، لأنه بعد ذلك إن شاء الله تعالى قد يستعمل في دعوة، قد يكون له كلام، قد يكون له تأثير في الناس، فعليه أن يراعي هذا الباب العظيم حتى يقيم الجادة إن شاء الله تعالى في الدين وفي أمور المسلمين. نسأل الله تعالى التوفيق والإعانة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.